أكبر العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة ألا أفرح يا مؤمنين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أولى حلقات برنامجكم ربانيون لا رمضانيون. ها هي صفحات الأيام تطوى وساعات الزمن تنقضي، بالأمس القريب استقبلنا حبيبا وها نحن اليوم نودعه، وقبل أيام هل هلال رمضان واليوم تصرمت أيامه، فلئن فاخرت الأمم من حولنا بأيامها وأعيادها وأخلعتها أقدارا زائفة وبركات مزعومة وسعادة واهية، فإنما هي تضرب في تيه وتسعى في ضلال، ويبقى الحق والهدى طريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي ألهم هذه الأمة طريقها وألهمها رشدها وخصها بفضل لم يكن لمن قبلها. أطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة في كل مكان، مع إشراقة يوم العيد تتعبد لله عز وجل بالفطر كما تعبدته من قبل بالصيام. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان لكم يومان تلعبون فيهما فأبدلكم الله بخير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. كل عام أنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ محمد الصاوي، فسلام الله عليك ورحمة الله وبركاته. كل العام أنت بخير.
وأنت بخير جزاك الله.
ويشرفني أيضا ويسعدني أن أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ مسعد أنور، فكل العام أنت بخير.
كل عام
وحياك الله.
تقبل الله منا وأنكم صالحين.
نورتنا وشرفتنا.
الله يرضى عليك.
وقد طالت غيبتك علينا.
الله يرضى عليك.
أهلا
معنا دائما على طاعته.
اللهم آمين. بداية شيخ محمد، نتكلم حول فرحة العيد ومفهوم أن الله عز وجل يفرح بعبادة الفطر كما فرح أيضا بعبادة الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكة أخت طيبة أخت قدس، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفرحة التي تكتنف الصدور وتملأ النفوس هي فرحة أولى بإتمام نعمة الله جل وعلا على الإنسان أن أكمل رمضان وأدرك الأيام العشر الأخيرة وأدرك فيها ليلة القدر وأصاب ما أصاب من الصلاة والصيام والصدقة والبر والإحسان، فهذا والله يا أخي عمر الذي يفرح به عند الله. وأقسم بالله ما ذاق الصالحون ولا عرف المتقون ولا نال المصلون والصائمون أسعد ولا ألذ من طاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك هم يجتهدون في هذه الأيام الأخيرة فيزدادون قربا من الله جل وعلا، فإذا جاء العيد تمت الفرحة، فرحة بإتمام الشهر وإكمال الصيام وإتمام الطاعة والصدق فيها والإخلاص لله، وفرحة بدخول العيد الذي شرع لنا أن نفرح فيه، كما ذكرت في مقدمة كلمتك إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أتى أهل المدينة فوجد أن لهم أيام يلعبون فيها أو يفرحون فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بخير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وسن وشرع في تلك الأيام أو في أيام الفطر والأضحى أن يظهر الفرح، يظهر الفرح على الوجوه بالابتسام، يظهر الفرح بوصل الناس بصلة الرحم برد المظالم، يظهر الفرح بتآلف الجيران والأحباب، يظهر الفرح بكل شيء يتقرب فيه إلى الله جل وعلا. فعبادة إظهار الفرح هي قربة في حد ذاتها لله في الملبس في المأكل والمشرب والتواصي والتواد. ولا بأس أيضا أن يكون هناك شيء من تذكر إخوانك، فربما يعني يدخل العيد وتجد مثلا ما زالت أحداث غزة ملتهبة، ما زالت أحداث الشام متألمة، ما زلنا نتوجع في مكان ما، لكن هذا لا يعني أن نحزن وننسى الفرح الذي تعبدنا الله عز وجل به، لكن في المقابل يمكن أن تشارك إخوانك بأن تخرج شيئا من الصدقة، بأن تظهر شيئا من الدعاء لهم، بأن تكتب أو تبين على صفحات الإنترنت أو على مقالاتك إن كنت كاتبا أو في خطبك إن كنت خطيبا أو في أشعارك إن كنت شاعرا، أن لنا إخوة يفتقدون طعم الفرحة في العيد.
نعم.
وأنهم بحاجة أن لا ننساهم من الدعاء والصدقة والإحسان. فالفرح هو عبادة في حد ذاته ويجب إظهاره في كل مناحي الحياة. لكن ألفت التفاتها شيخ عمر، وهي أننا لن نستطيع أن نستلذ بذلك الفرح إذا تبعه معصية. لا تستطيع أن تذوق لذة رمضان ولا لذة العيد ولا لذة أن أنت تبدأ تصوم الست من شوال وأنت عندك معصية. حتى وإن عصيت الله عز وجل، الشاب والفتيات، الإخوة الرجال والنساء الذين يخرجون من رمضان وكأنهم كانوا مقيدين في سجن، كأنه كان محبوس ويريد أن يعصي ويريد أن يرجع إلى السجائر، يريد أن يرجع إلى السهر، يريد أن يرجع إلى النظر للنساء، يريد أن يرجع إلى تقليب القنوات. إذا فعل ذلك حرم لذة وفرحة العيد وحرم أجر الصيام والقيام والعمل الصالح الذي كان يعمله. لذلك أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني أن تكون أيامنا أيام فرح في الطاعة فلا يعصى الله عز وجل فيها. وكما أنت كنت تلزم نفسك في رمضان أن أنت تمتنع عن النظر للنساء وتمتنع عن أنك تشرب الدخان، وكنت محافظ خلال العشر الأخيرة أن أنت تغض بصرك. أحد الشاب يقول لي والله يا شيخ مسعد طلعت من الاعتكاف سبحان الله 10 أيام لم أنظر إلى النساء قط، فشعرت بسعادة وشعرت براحة، فلما نظرت إلى الشارع أصابني من الهم والغم. قلت هذه بركة الطاعة، لما تتعود الجوارح ألا تعصي الله عز وجل تجد نفسك ألما إذا عصيت الله، تجد نفسك متألمة موجوعة يعني متثقلة، إيه اللي بيحصل؟ ليه حصل لي ده؟ لأنك كنت في الواقع تمنع نفسك عن المعصية. فإذا استمريت على الطاعة واستمريت على مناجاة الله عز وجل وقيام 11 ركعة كما كنت، والصيام في 6 من شوال، والصدقة كما كنت تخرجها، وتعتكف كل أسبوع يوم أو يومين إن استطعت، أو ساعة أو ساعتين، فتنعزل عن الناس وتلجأ إلى الله عز وجل، تجد لذة وفرحة العيد وزيادة على ذلك.
قبل أن أنتقل للشيخ مسعد، تفتكر أول عيدية وأخر عيدية أخذتها؟
ربع جنيه مخروم.
أول عيدية أخذتها؟ لا، ربع جنيه مخروم ده لسه قريب للشيخ مسعد. لا، أول عيدية قديما ربما يعني السنة الثانية الابتدائية ممكن.
أخذتها كام تقريبا؟
لا لا، كانت نص جنيه، جنيه حاجة زي كده.
وآخر عيد؟
آخر عيد
هو اللي بيدفع بقى.
آخر عيد أنت أخذته وأنت لسه في بيت الوالد. ولا لسه
والله ما لحد ما تفضل.
الله يسعدك. الشيخ مسعد، تهنئة بداية للأمة بمناسبة العيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فالله أسأل أن يجعل هذا العيد من الأعياد المباركة على كل المسلمين، وأن يفرج فيه كرب كل مكروب، وأن يزيح فيه حزن كل محزون، وأن يكشف فيه الهم عن كل مهموم، وأن يأتي عيدنا القادم على هذه الأمة ونحن نصلي في الحرمين وفي المسجد الأقصى الأسير. أسأل الله أن يرد الأمة ردا جميلا طيبا إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
آخر عيدية بقى أخذتها كم؟
آخر عيدية جنيهات، يعني آخر عيدية أيام ما كنت باخد العيدية لسه يعني 10 جنيه مثلا، 5 جنيه.
يوسف بيعمل عليك ثورة في البيت ولا حاجة بالنسبة للعيدية بتاعتك اللي أنت بتديها له دلوقتي؟
طبعا يعني
خدت بالكم من تغير الزمن ولا لسه زي ما خدت عليها الوالد بيديها لك بيديها ليوسف دلوقتي؟
لا، احنا كنا مساكين وكنا بنرضى باليسير، ويعني انما الان
هناك ثورات في البيت.
يعني ابن الصغير 6 سنوات بيقول لي انا عايز تابلت او عايز لابتوب. هذا انا شفت التابلت ده او اللابتوب بعدما شاب شعري.
الله المستعان. من الجميل شيخنا الكريم ان نسمع من مشايخنا الاجلاء موضوع الثبات على الطاعه بعد رمضان، لكن الحقيقه والواقع ان حتى الشباب حينما يدخلون الى العشر الاواخر في رمضان ويكون العباده لها طعم خاص وفي نفس الوقت في جهد كبير في العباده بعد رمضان، وكان رمضان قد ولى بما كان قد فيه، وبعد العيد الله المستعان.
هو الحقيقه يعني ابتداء رمضان من اعظم رحمات الله عز وجل على عباده. أنا أشبه رمضان يا أستاذ عمر بطوق نجاة ألقي إلى غريق أيقن بالهلاك
إن شاء الله.
أكثر الأمة لا تصلي القيام إلا في رمضان.
صحيح.
لا أكون من المبالغين إذا قلت 90% على مستوى الأمة لا يختمون القرآن إلا في رمضان.
صحيح.
في غير رمضان تحترقون وتغرقون وتهلكون. يتقلب الناس في الكبائر فضلا عن الصغائر، فيلقي ربنا لنا برحمة من رحماته رمضان فتمتلئ المساجد، يحرص الناس على صلاة الفجر، يقيد ربنا لنا مرضة الشياطين، نجد على الخير أعوان، البيت كله صائم، البيت كله خارج يصلي قيام الليل، نجد على الخير أعوان. فعلا رمضان من أعظم رحمات الله على هذه الأمة. فإذا جاءت العشر الأواخر كما تفضل الشيخ محمد، الناس يجتهدون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد في العشر ما لا يجتهده في غيرهن، من أجل الفوز بثواب ليلة القدر. فالناس يجتهدون في العشر الأواخر أكثر من اجتهادهم في الأيام الأول من رمضان وبعد رمضان. صحيح تفطر العزائم وتضعف الهمم، وهذا حال الناس، يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن الدواء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما دوم عليه وإن قل. يعني أنا في رمضان ختمت القرآن مرتين ثلاث، بعد رمضان إن شاء الله أقرأ كل يوم صفحة، لا أقول ربع ولا حزب، أضعف الإيمان. كل يوم لابد أن أنظر في كتاب الله عز وجل، لابد أن لا أقطع الحبال الموصولة بيني وبين كتاب الله عز وجل، إن شاء الله صفحة. في رمضان منا من صلى القيام ب11 ركعة، ومنا من تهجد بعد القيام وصلى بجزء وبجزئين وبثلاثة وبأربعة أحيانا في القيام وفي التهجد. طيب بعد رمضان يعني أقم الليل ولو بأربع ركعات وأوتر بخامسة، ما لا يدرك كله لا يترك كله. في رمضان ختمناه بزكاة الفطر، وفي ثنايا رمضان فطرنا صائمين وأطعمنا مساكين واجتهدنا في الصدقة. طيب بعد رمضان الفقراء يموتون، أين عبادة صيام النافلة بعد رمضان؟ أين الست من شوال؟ أين الأيام القمرية؟ أين الاثنين والخميس؟ أين إطعام المساكين؟ أين السعي على مصالح أهل الحاجة؟ ولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرامل والمساكين، كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. كلما تعدى نفع العمل كلما زاد أجره. فإحنا عايزين الثبات بالدعاء، بالصحبة الصالحة، بإصابة ولو الحد الأدنى من هذه النوافل، بأن لا نقطع الحبال التي وصلناها بطاعة الله في رمضان.
سبحان الملك. شيخنا الكريم، يمكن الشهادة اللي حضرتك تفضلت بيه، كان ليه برنامج في رمضان زائر الرحمة، برنامج مساعدات إنسانية
رائع
إلى الناس في بيوتهم، جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة قال لي، أحد الإخوة الفقراء الذين دخلنا لهم في بيته، أنتوا فين في غير رمضان؟
صحيح.
ليه البرامج والمساعدات الإنسانية ما بيكونش موجودة إلا في رمضان؟ إحنا بنشوفش شكل اللحمة وبين قوسين المعفنة إلا في رمضان.
لحمة.
غير كده في غير رمضان ما بنشوفش اللحمة أصلا.
أنا كان لي محاضرة يا أستاذ عمر اسمها أخطاؤنا في الزكاة.
أخطاؤنا محاضرة. في الزكاة. نعم.
في هذه القناة. قلت من أخطائنا، كثير الأخطاء، من أخطائنا في الزكاة أن
تخصيص الزكاة.
لا أن يعني نوسع على الفقير شهر. ونسحقه ظهر
ولا العام.
ففي رمضان شنطة رمضان وتفطير الصائمين وزكاة الفطر
مش ملاحق،
وبعض الناس يقدم شيء من زكاة ماله
صحيح.
وبعد رمضان كأن الفقراء يموتون، وهذه صحيح. مصيبة.
نعم.
قد يكون الأجر أكثر يا شيخ مسعد أن تتحين وقت حاجة الفقير. قد يكون أجر إخراجك للصدقة أو للإطعام بعد رمضان أو في غير رمضان أعظم عند الله جل وعلا، لأن الفقير يجد في رمضان من يطعمه.
نعم.
وبعد رمضان لا يجد، فلا شك أن هذا قد يكون هو الأمر.
الله المستعان. رسائل نوجهها في هذه الحلقة، يمكن خذناها من الشيخ مسعد، كان له برنامج السلائلة. رسائل نوجهها إلى كل من قطع رحمه طوال الفترة الماضية ونحن الآن في العيد، ماذا يفعل؟
قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فبين جل وعلا أن القطيعة من الإفساد، وفي الحديث الصحيح أن الرحمة تعلقت بحق الرحمن، فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الرحم لها قدر عظيم عند الله جل وعلا، وإجابة الله عليها بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه يقول: يا رسول الله لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأبرهم
ويحقرونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني ترمي في وجوههم الرماد المحترق بقايا النار. وجاء آخر فقال للنبي كلاما قريبا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فالذي يعطيك فتعطيه ثم تنقطع عنه هذه ليست صلة، بل الصلة أن تستمر في العطاء، في عطاء الابتسامة والإحسان والكلمة الطيبة والزيارة والتقارب بين هذه أصحاب الرحم الواحدة. هذا هو الذي يسمى عند الله جل وعلا واصلا، وهذا هو الذي يصله الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يصل الله جل وعلا من قطع من شأنه ومن حياته ومن أسرته، لأنه وصل هذه الرحم، وبحق ما أوجب الله على نفسه أمام الرحم يكون عطاء الله سبحانه وتعالى. لكن هنا إشارتين هامتين. إشارة الأولى: هل تستطيع أن تحافظ على غضبك وسخطك وغضبك من جيرانك أو من أرحامك، وتكبت هذا في نفسك وتصبر على الأذى وتستمر في العطاء حتى يكون لك الأجر الأعظم عند الله؟ اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كتم غيظا قادرا أن ينفذه، والحديث في مسلم، دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيزوجه الله من أي الحور العين شاء. عندما نتعرض لمسألة صلة الرحم خاصة في الأعياد والمناسبات، غالبا الشيخ مسعد تجد المشاكل العظيمة، وأنا أذكر أنه كان زمان لك محاضرة عن موضوع الرحم أو قطعة رحم، الخلافات بين الأب والأبناء، بين أصحاب الإرث الواحد، خلافات تصل إلى سنوات. سنوات. أحد القضاة يحكي لي أن رجلا جاء إليه على خلاف مع ابنه، لهم 11 سنة لم يتقابلوا إلا أمام المحكمة، من 11 سنة الأب وابنه من 11 سنة لم يتقابل إلى من محكمة. وكنت في قرية من القرى في رمضان، فقال لي أحد الإخوة: يعني أريدك شيخ أن تأتي تشفع، خالي يقاطع يعني إخوته منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات، لا يتكلموا لا في رمضان ولا في أعياد ولا في جمع ولا مناسبات. تزوجت خالتي الصغرى وأنجبت خالتي الكبرى، وجاء خالي الآخر بكذا من السفر من الخارج، وانقطع تماما، فلا يوجد بينهم صلة، والسبب دنيا. هل تستطيع أن تكبت جماح نفسك وتلزمها وتمسك هذه النفس وتأطرها على الحق أطرا، كما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه؟ أوذي رسول الله من عمه أبي لهب، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه أبو طالب، عندما قال في نهاية الأمر: إن قريشا قالت إما أن تخلي بيني وبين ابن أخيك أو تتركه أو تمنعه أن يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا. وأصبح ظهر النبي عاريا من بعد أن تركه عمه أبو طالب. وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في داخل المدينة، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة الذين أخطأوا فوقعوا في عرض أم عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم. فصلة الرحم تحتاج في البداية صبرا تتغلب على النفس. ثم النقطة الثانية: انظر ما أعد الله عز وجل بعد ذلك لك. ماذا هيئ الله لك في الجنة؟ ماذا أعد لك من النزل؟ وقلت في الأول إن الذي يترك المراء والجدال، وهذا ما يحدث كثيرا بين الأرحام، له بيت في ربض الجنة، في أعلى الجنة، في مكان مميز من الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس قربا منه يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقا، فقال كما عند مسلم: إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. خلينا نقفل الصفحة دي ونقول: يا جماعة، لماذا نحقد على بعضنا؟ لماذا يكون أبناء الرحم الواحد بينهم ما بينهم من المشاكل؟ وإذا كنا نريد أن ننصر إخواننا في غزة، في سوريا، في الصومال، في بورما وأركان، إذا كنا نريد أن نجمع طوائف مجتمعنا الذي شتتته السياسة وفرقته الآلام والأوجاع والدماء، فكيف لنا أن نجتمع ونحن في الأسرة الواحدة متفرقون؟ وكيف لنا أن نرفع راية ونحن على حمل راية الأسرة الواحدة مختلفون؟
صلاح الفرد من صلاح المجتمع.
فأرجو أن الله جل وعلا يعني يصرف عن النفوس الأدواء والأوجاع والغضب
يا رب العالمين. جزاك الله خيرا،
يوحد الصف.
خذ شيخ مسعد رسالة لكل عاق لوالديه، ونحن في هذه الأيام المباركة.
أقول لكل عاق لوالديه: اعلم يا عبد الله أن حق الأبوين يأتي بعد حق الله عز وجل مباشرة، وأن من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل وبعد الكفر بالله عز وجل عقوق الوالدين، حق الوالدين عظيم، ولن تعرف قيمة الوالد إلا عندما تصبح أبا، ولن تعرف في قيمة الأم إلا إذا أصبح لك أولاد. فاتق الله يا أمة الله في أمك، واتق الله يا عبد الله في أمك وفي أبيك، واعلم أنه من العقوق رفع الصوت على الأبوين، من العقوق أن أمشي أمام أبي إلا بإذنه، من العقوق أن أجلس وأبي واقف. يا أخي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني دائما إذا أمر الله بتوحيده، أمر بأداء حقوقه، يأتي بعد ذلك بحق الأبوين. وحق الأبوين لا ينتهي بموتهما، بل هناك بر للأبوين حتى من بعد الممات.
نعم.
الدعاء لهما، الاستغفار لهما، الحج عنهما، العمرة عنهما، قضاء الديون عنهما، الوفاء بنذرهما، صلة أهل ودهما.
نعم.
إن من أبر البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. كل هذا من البر. معقول أن يأتي العيد وبينك وبين أبويك قطيعة؟ معقول أن يأتي العيد وقد عققت الوالد وآذيت الوالدة؟ فأي صيام صمت، وأي قيام قمت، وأي قرآن ختمت؟ يعني والله أقول إيه، بئس العبد هذا الذي يدخل عليه العيد وقد عق أبويه وقاطع أبويه من أجل أي سبب غير شرعي. حتى الأب لو كافر، لو كافر، حتى الأم لو كافرة، لهما على الولد حق البر والصلة بالمعروف. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. طيب يا شيخ، أنا أبي مؤذي، أبي مش ملتزم، أبي يشرب المخدرات، أمي غير محجبة، يفعلان بي كذا وكذا، أبي ينهاني عن لبس الحجاب، أمي إلى آخره. أنا بقول لكل ولد يشكو من ضلالات أبويه: اجعل سيدنا إبراهيم قدوة وأسوة لك. آذر والد سيدنا إبراهيم، لا يمكن أنه يكون أشر من والدك.
نعم.
وأنت مهما بلغت من الطاعة مش ممكن تصل إلى درجة الخليل إبراهيم عليه السلام. آذر كان يصنع الأصنام ويسجد للأصنام، ومع ذلك لما دعاه إبراهيم عليه السلام للإسلام بأدب جم وبأخلاق رائعة وبرفق ليس بعده رفق، هدده آذر أن يقتله أو يشرده يطرده خارج الدار، ومع ذلك رد بقمة الأدب، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. ولما كان إبراهيم عليه السلام من البررة بالآباء والأمهات، كافأه الله في ولده إسماعيل لما قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال إسماعيل؟ قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، والعقوق تعجل عقوبته لفاعله في الدنيا. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وأمهاتنا، وأن يتجاوز عنا وعنهم يا رب.
شيخنا أيضا سؤال الله يجزاك فيك: كيف لي أن أصبر على إيذاء الوالدين؟ في حد يقول إيذاء من الوالدين؟
يصبرني على إيذاء الوالدين الطمع في الأجر العظيم.
نعم.
ثواب البر عند الله عظيم عظيم عظيم. محمد بن المنكدر قال: بات أخي عمر يقيم الليل، بات أخي عمر عم الشيخ عمر محمد بن المنكدر يقول: بات أخي عمر يقيم الليل، وبت أغمز قدم أمي. أمه ست كبيرة، العظمتين وجعاها، وجعينها، عندها روماتيزم أو ما شابه، فقعد تحت رجلها بيخدمها، يحط لها الدهان، يديها الدواء، وأخوه بيقيم الليل. بات أخي عمر يقيم الليل، وبت تحت قدم أمي أغمزها أداويها يعني، وما أرجو أن تكون ليلتي بليلته. وفعلا ليلة الذي بات يخدم أمه أعظم ممن قام الليل وتهجد وإن ختم القرآن كله في قيامه.
إن شاء الله.
ليه؟
نعم.
لأن القيام ثوابه لن يتعداني، إنما البر ثوابه يتعداني إلى أبي وإلى أمي. ولأن البر عبادة من أعظم العبادات. يا أخي، النبي قدم البر على الجهاد في بعض أحاديثه.
صحيح.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. ذكرني شيخ عمر بقصتين. شيخ يقول: أبان بن عياش: خرجت من البصرة عندما جاء يزورنا أنس بن مالك، فرأيت جنازة معترضة يحملها أربعة رجال، فقلت في نفسي سبحان الله، جنازة تمر بسوق البصرة ولا يتبعها إلا أربعة رجال. قال فتبعت الجنازة حتى وصلنا إلى المقبرة، فأنزلنا الميت في قبره ووضعنا عليه التراب، فالتفت إلى الرجال أقول ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالوا والله لا ندري سوى أن هذه المرأة استأجرتنا لدفن هذا الغلام. قال فتبعت المرأة حتى وصلت إلى بيتها فأوقفتها وقلت لها أمة الله أحسن الله عزائك، ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالت هذا ولدي وقد كان عاقا لي وقد كان عاصيا لله، وإنه أصيب بمرض فأحس بذنوب أجله فقام على بري وخدمتي رغم مرضه، وكان يقول يا أمي إذا غرغرت روحي في حلقي فلقنيني كلمة التوحيد، فإذا قلتها فضعي خدي على الأرض والتراب ودوسي وقومي ودوسي بقدمك على وجهي وعفريه الأرض وقولي هذا جزاء من عصى الله وعق أمه، ولعل الله أن ينظر إلي في تلك اللحظة فيرحمني فيرى عجزي وضعفي وقلة حيلتي، فإذا أدخلتموني إلى القبر فارفعي يديك ضارعة وقولي يا رب إني راضية عنه فرضان. قال أبان بن عياش فقلت لها فما صنعتي؟ قال والله لما أدخلتموه في قبره يا ولدي رفعت كفي أقول يا رب إني راضية عنه فرضا فوالله لقد سمعته بأذني وهو يقول أبشر يا أمة فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي ولا طاهر من الذنوب والأذى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما قال الشيخ مسعد جعل الله جل وعلا عبادة البر بعد عبادة التوحيد التي هي أصل أصل الخلق أصل. في أحد المشايخ يقول كنت في رمضان من 4 سنوات في مكة، وانت عارف كل يوم الشيخ مسعد في مكة تجد أن دائما المؤذن يقول الصلاة على الأموات يرحمكم الله، الصلاة على الميت والطفل، الصلاة على الميتة والأطفال. يقول وإذا بنا سبحان الله ليلة 27 ليلة الختم أسمع المؤذن في صلاة العشاء يقول الصلاة على الميت يرحمكم الله،
ميت واحد.
يقول فوقع في قلبي شيء يعني لماذا هذه الأعداد، وبعدين الناس يأتون من جدة يحضرون ختم القرآن، ينزلون من الطائف، يأتون من الشرائع، من كل مكان يحضرون الختم.
لا يعرف المعنى الذي تقوله إلا من ذهب إلى مكة وذهب إلى الحرم واستمع هذا بنفسه. الصلاة على الأموات بشكل مستمر.
فلما تسمع الصلاة على الميت يصيبك استغراب، من هذا الذي مات لوحده اليوم وهذه الآلاف والمئات الآلاف والملايين قد تصل إلى 2 مليون يصلون على هذا الرجل. فيقول فأنا قررت أن أتبع الجنازة، فتبعت الجنازة فوصلت لقيت المصريين في الجنازة، فبقول يا جماعة مين ده؟ فقالوا لا ده الحق فلان، ده من فين؟ قالوا من اسكندرية. فالأخ يقول لي من اسكندرية من بلدي. فأنا سألت بعض الأقارب فقالوا أخوه اللي ماشي أمام الجنازة، فجئت عند أخيه فسلمت عليه وقلت له بعد ما ننزل الجنازة إن شاء الله في المقابر تدفن هناك عاوز أتكلم معك. فقال لي حاضر. قلت له يا أخي بعد ما دفننا الميت، قلت يا أخي أنا أتعجب لماذا هذا الوحيد الذي مات وهؤلاء كلهم صلوا عليه. فقال والله يا أخي أنت عارف أخي الأكبر كان تاجر أخشاب وهو ليس صاحب عبادة ولا لكن هو مشهور في العائلة ببره بأمي
إن شاء الله.
وسأذكر لك قصتين. القصة الأولى كان بيجيب أخشاب من أوروبا، فأمه اتصلت عليه وقالت يا ابني بالله عليك نفسي في شوز في جزمة ألبسها تكون جايبها من برا مستوردك. هلا عني حاضر. فيقول اتصل علي وأنا الأخ الأصغر، اتصل علي وقال لي هات أمي وتعالى المطار الساعة الفلانية وقت كذا. فجاءت أخذت أمي وجئنا المطار وانتظرنا في الصالة، فهو طالع من الباب طلع الجزمة من كيس ووضعها على رأسه وأمام الناس، نزل رأسه قال تفضل يا أمي خدي جزمتك من فوق رأسي أمام الناس. يقول وكانت أمي يعني لا تستطيع أن تفضل أحد عليه من شدة بربه. يقول قصة ثانية، أمي كبرت مع مرور الوقت ووصلت إلى مرحلة كما قال الشيخ مسعد أصبحت القدم لا تحملها وتعبانة، فأصبحت طريحة الفراش واستمر الأمر سنتين لا تقوم من الفراش. فقبل عيد الأضحى قالت يا ابني نفسي أشوف الذبيح، أنا من زمان ما شفتش البقرة وهي تذبح نفسي. وأنت تعرف أن من اعتاد على عبادة انهار الدم واجتماع الأطفال وخاصة إذا كان من الصغر يراها إذا كبر يشعر بسعادة أن هذا الدم يراق لله عز وجل وأن هذه الذبيحة تهدى للفقراء والمساكين. فماذا فعل؟ الأم عاجزة ولا تقوم من فراش أصلا، فجاء عند الغرفة التي فيها والغرفة كانت مطلة على الشارع، كسر الجدار حطم الجدار المطلة على الشارع، أصبحت الحجرة من ثلاث فقط أماكن. وجاء بونش من فوق وفرش الأرض كلها مشمع وسحب العجل طلعوا أدخلوا إلى الغرفة بالونش وذبح العجل أمامه قال لا تفضلي أمي شوف العجل بذبح ثم أنزله مرة أخرى. فهذا من 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 الإبداع في أن يسعد الأب أو يسعد الابن أمه وأباه ويسعد. وكما قال الشيخ مسعد لو كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير بار بأمه وأبيه ماذا كانت ستكون النتيجة؟ وهو يبتلى في أحب الناس إلى قلبه ابنه ويكون التصوير والتثبيت من الولد نفسه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر. وسبحان الله وكأن الولد إشارة إلى أنه يدرك أن الأب لا يؤمر إلا من الله عز وجل ولا يأتيه الوحي إلا من الله وما رآه الأب ليس مجرد عبث يعبث به الشيطان إنما هو وحي حق وصدق من الله جل وعلا. فكان تثبيتا أيما تثبيت وكان عطاء أيما عطاء. ويحضرني يا شيخ مسعد أن موقف من أغرب المواقف حقيقة أن النبي قال لعمر يوما كما عند مسلم صلى الله عليه وسلم يا عمر يخدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني له والدة هو بها بار كان به مرض البرص ثم شفي منه إلا موضعا قدر الدرهم فإن استطعت يا عمر أن استغفر لك ففعل. ويترقب عمر رضي الله عنه وأرضاه القوافل القادمة من اليمن أفيكم أويس؟ يقولون لا. ويموت النبي عليه الصلاة والسلام وتأتي خلافة أبي بكر الصديق السنة الأولى يخدم وفد اليمن أفيكم أويس؟ يقولون لا. السنة الثانية أفيكم أويس؟ يقولون لا. ويموت أبو بكر الصديق بعد 3 أشهر من السنة الثانية. ثم تأتي خلافة عمر السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وعمر كل عام ينتظر وفد اليمن من الحجيج القادمون أفيكم أويس القرني؟ حتى قال الناس نعم. كيف عرفت يا عمر؟ كيف عرفت أنهم أمين؟ قال أين أويس؟ فجاء أويس فقال لبيك أمير المؤمنين. قال أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال ألك والدة أنت بها بار؟ قال نعم. قال أكان بك مرض البرص ثم شفيت منه إلا قدر الدرهم؟ قال نعم. قال استغفر لي أويس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني كان له والدة هو بها بار كان به مرض البرص ثم شفي منه إلا موضعا قدر الدرهم فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر ففعل. فبكى أويس وقال الله يا أمير المؤمنين ذكرني رسول الله. يعني أويس لا يصدق أن النبي ذكره قبل أن يموت وأن من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أويس رمزا من رموز النبوة علامات النبوة. كل هذا علامته وسببه وثمرته أنه كان بارا
بأمه. فضيلة الشيخ مسعد رسالة توجهها لكل زوجين فرقت بينهم المشاكل.
هو أنا عشان رسالة
رسالة طبعا
أقول إن رابطة الزواج رابطة عظيمة جدا سماها الله عز وجل بالميثاق الغليظ فقال سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والإسلام أخذ بكل الأسباب التي بها تحفظ الأسرة من الضياع ويحفظ الأولاد من التشرد منها صبر كل طرف على سوء أخلاق الآخر أو على بعض عيوب الآخر. ما في حد يا شيخ عمر خلى منا من العيوب
صحيح.
فأنا بسألك زوجتك التي تشكو منها فيها مميزات؟ يقول لي والله محجبة ومصلية ومن عائلة طيبة وعفيفة وكذا وكذا لكن بس الأكل بتاعها مش مظبوط شوية الملح كتير قوي في الأكل صوتها عالي شوية طلباتها كتيرة شوية. ما في امرأة خلت من العيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. يعني سمعت شيخنا الشيخ العدوي ربنا يبارك في عمره يقول حتى الفاضلات من الصحابيات يعني أمنا عائشة رضي الله عنها حسيبة جميلة شابة بكر ذكية جدا كان علماء الصحابة إذا اختلفوا في مسألة يرضون بفصل عائشة فيها
الله.
ومع ذلك كانت شديدة الغيرة جدا.
نعم
يعني لما تكون عندك زوجة غيور جدا هذا مرهق. حتى أنها كانت تغار من أمنا خديجة رضي الله عنها مع أنها لم ترى خديجة وهذا من العجب. ستنا زينب بنت جحش من الذي أمر النبي أن يتزوج منها؟
الله
عز وجل. يعني ده اختيار ربنا كذلك عائشة رضي الله عنها. لكن اختيار ربنا لستنا زينب جاء في القرآن. نعم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
نعم.
وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها.
الله.
شوف الحسب ابنة عمة النبي
صلى الله عليه وسلم.
بعد كده جدها لأمها عبد المطلب.
نعم.
الله أمر النبي في القرآن أن يتزوج منها. كانت امرأة يعني تتصدق. والنبي لما جلس مرة مع نسائه وقال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فقامت كل امرأة من زوجات النبي تضع يدها في الجوار الأخرى. النبي قصد إنها أكثر امرأة متصدقة منفقة. كذلك هكذا كانت زينب تدبغ الجلد وتبيعه وتأخذ ثمنه تتصدق به على الفقراء، جميلة وحسيبة وكانت مجتهدة جدا في العبادة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال ما هذا؟ قالوا حبل لزوجتك زينب، إذا فترت في العبادة تعبت حسناها تنكفع على وشها تقع تعلقت به. شوف القيام
إن شاء الله
تصل بكم جزء بتصلي دي تحس إنها هتقع تتعلق بالحبل. قال النبي حلوه فليصلي أحدكم نشاطه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بعض الطيبين قرأ الحديث ذا قال خرج النبي فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قالوا لمن هذا؟ قالوا لزينب، إذا فترت تعلقت به. قال حلوة حلوة حلوه قال حلوه. شوف صوامة قوامة منفقة جميلة حسيبة نسيبة، لكن غضوب ستنا زينب يعني تعتريها حدة، سرعان ما ترجع عنها بسرعة، يعني ممكن تغضب لكن بسرعة في ثواني يزول الغضب، ولو أخطأت في أحد تعتذر. ستنا أسماء ابنة أبي بكر، وكلام ما زال لشيخنا الشيخ العدوي، شوف بقى ابنة الصديق ذات النطاقين، شوف بقى أسماء مناقبها دي ما كانتش بتعرف تخبز. كانت جارتها تخبز لها، كانت بتخدم الزبير وفرس الزبير وتحمل النوى على رأسها تمشي 5 كيلو وتدقه لفرس. تشوف الخدمة يعني أيدى صوابعها 20 شمع لسيدنا الزبير، لكن ما بتعرفش تخبز. هكذا لا توجد امرأة تخلو من العيوب وإن قلت. كذلك لا يوجد رجل فينا يخلو من العيوب.
نعم.
فإحنا عايزين كل زوج يصبر على امرأته كما أمره الله عز وجل وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، إن كره منها خلقا رضي منها عن خلق آخر، وكذلك كل امرأة تصبر. اللهم إلا إذا كانت العيوب في العقيدة، شغال ساحر ولا كاهن ولا سباب دين ليل نهار ولا منكر للسنة ولا بيشتم الصحابة ولا بيسب، لا 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 لا، ولا ترك للصلاة ولا مش عايز، لا، إذا كانت عيوب بعيدة عن الدين عن العقيدة بعيدة عن الأخلاق، رجل ديوث لا يغار، امرأة يعني تقول لك اللي يبان مني زكة عني لا ما تنفعش، لابد أن تلتزم. فأنا بقول لكل زوج وكل زوجة العيد فرصة للصلح. واحد مخصم مراته وإحنا دخل علينا عيد يا أخي لله عز وجل،
تعمل صينية مكرونة بالبشاميل،
تعمل صينية فتة بقى ولا شوية، يعني
مكرونة
بالبشاميل، فرصة للصلح، ده يوم فرح.
يمكن يا شيخنا يهرب من الصلح عشان العيدية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
الله
مشاهدينا الكرام، نجدد لكم هنينا بالعيد، فكل العام أنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. أجدد التحية ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ محمد الصفاوي
وفضيلة
الشيخ مسعود الأنوار، كل عام أنتم بخير
وأنت بخير يا
مولانا. فضيلة الشيخ محمد، رسالة لكل امرأة عقد حماتها والعكس، إلى كل زوج أيضا عقد حماتها.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة، وأن يكون فيه من الطاعة ما يؤدي إلى تآلف هذه القلوب. لا شك أن الحما وهو والد الزوج، أو الحما وهي والدة الزوج، وكذلك والد الزوجة ووالدة الزوجة، لا شك أنهم في منزلة الوالدين.
نعم.
وأن لهم من القدر والتوقير والاحترام كما للوالدين. وربما هذه من الأشياء التي لم يرد ذكرها في نص قرآني أو حديث نبوي، لكنه عرف بين الناس عرفا وهو محكم في الشريعة أن لهم قدر الوالدين، وأن الإحسان إليهم يؤجر عليه هذا الرجل هذا الزوج وتؤجر عليه هذه الزوجة. لكن هناك تنبيه لأمرين اثنين. الأمر الأول أن أم الزوج ووالد الزوج البر بهما من البر بالزوج.
صحيح.
والإحسان إليهما من الإحسان إلى الزوج.
نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت.
نعم.
ولا شك أن من طاعة الزوج الإحسان إلى والديه والوقوف على خدمتهما والبر بهما وإسعادهما ومحاولة قضاء شؤونهما وإطعامهما ودعوتهما إلى الطعام في المنزل وضيافتهما وإكرامهما، هذا بلا شك أن له أجر عظيم، والمرأة تؤجر على ذلك أيما أجر، وتدخل بذلك السعادة إلى قلب زوجها وتنال بذلك الأجر من الله.
كيف الصبر على أذاها؟
لا شك أن هناك تحمل، هناك مقدرة. وأنا أحب أنه لا يفهم من كلامنا أن تصبر المرأة ولا تتكلم، فقد يكون الإذاء في بعض الأحيان إذاء شديدا جدا، وأحيانا يؤدي إلى بعض المشاكل النفسية، وهذا بلا شك يعود على الزوج، فإن تكدر المرأة وألمها ومرضها ينضح بلا شك على الزوج، فيراها لا تؤدي حقوقه، لا تخدم في بيته، ليست على خير حال، متكدرة الخاطر، غضوب في أكثر الوقت، فهذا سببه لابد أن يعالج، لابد أن يرجع الابن إلى الأم ويسأل ما الخلاف وكيف كانت المشكلة، ويبلغ الابن أيضا الزوجة أن الوالدة لها حق ويجب أن تصبري وتتحملي وستؤجرين من الله جل وعلا أي أعظم الأجر. لكن من المشاكل سبحان الله عرضت علي الشيخ مسعد في قبل رمضان بأيام، أخ جاءني في مسجد التابعين في بنها يبكي بكاء شديد جدا، يقول يا شيخ والله لم أترك وسيلة لإرضاء أمي إلا وفعلته. قالت أخرج زوجتك، خرجت من البيت وأخذت بيت برا. قالت زوجتك دي لا أريد أن أراها أبدا، ما تجيش بيتي، لم أجعلها تراها طيلة سنتين كاملتين. ومع ذلك يأتي العيد تقول له شايف زوجتك لم تتصل عليه، يا أمي مش أنت اللي قلتي لي ما تكلمكيش، شايف في رمضان ما جابت لناش حاجة، شايف ما اتصلتش علينا ما عزمتناش. فيقول فعلت ما لا يفعله أحد، أحاول أن أرضي أمي وأمي لا ترضى. فقلت له يا أخي ليس عليك إثم، ليس أمامك إلا أن تطرق باب الله، اللهم رضي أمي عني، رضي أمي عن زوجتي، فأنت بذلت ما تستطيع وفعلت ما تحاول به إسعادها وإرضائها وهي لم ترضى. فأنا أقول في هذه الحالة إذا وجدت الأخت المسلمة إذاء من حماتها أو حماها إذاء شديدا تصبر وتحتسب، ولا يكون الحل هو الانفصال أو الابتعاد أو أن يعني تلزم الزوج برأيها، وبالتالي يصبح الزوج سببا في عقوق أمه وأبيه أو اشتعال نار الغضب بين الزوج وبين إخوته، لأن هذا يحصل في كثير من البيوت. بل الواجب أن تكون رحيمة عطوفا ودودا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير نسائكم الودود الولود، التي إذا غضب منها زوجها قالت هذه يميني في يمينك والله لا أغمض بنوم ولا يرقأ لي جفن حتى ترضى عني، فهي تحاول قدر استطاعتها أن تسعد هذا الزوج وتسترضيه. فأنا أقول إن الرسالة الآن التي أوجهها إلى نفسي وإلى أخواني وإلى أقاربي وإلى أحبابنا جميعا، احرص أن يكون حق حماك وحماتك كحق والدك ووالدتك، واحرصي أن يكون حق حماك وحماتك كحق والدك ووالدتك، فإن هذا هو الأجر العظيم الذي تنالينه من الله سبحانه وتعالى، والكلمة الطيبة صدقة.
نعم.
وأنا أذكر أحد الأخوة يقول لي أن يعني حماتي كانت غضبانة مني غضب شديد بسبب أن أنا يعني كنت وعدتهم أيام العقد بشيء ولم أوفي به، والحمد لله تغلبت على المشاكل بالشوكولاتة بفضل الله. كل مرة
يعني الزوجة مكرونة بالبشاميل والحماش جالك في هذا.
في هذه الأيام هناك شعور ممتزج بين الفرحة والحزن ما يحدث لإخواننا في غزة وسوريا، فرسالة توجهها لأهل غزة وسوريا.
يعني قبل أن أوجه رسالة لإخواننا في غزة وفي سوريا، كان لي محاضرة قديمة اسمها زوجات وحموات.
جميل.
ذكرت فيها أسباب الخلاف بين الزوجات والحموات وأسباب طرق العلاج. الخلاصة في النهاية قلت لو عاملت كل حماة امرأة ابنها أو زوجة ابنتها كما تعامل أولادها، ولو تعامل كل ولد مع حماته كأنها أمه، والله لن حلت مشاكل كثيرة.
صحيح.
عملي مرات ابنك زي ما تحبي حمات بنتك تعاملها، كل سلف ودين والله الجزاء من جنس العمل، اتعامل يا ابني مع حماتك ومع حماك زي ما تحب ان جوز بنتك يتعامل معاك ومع زوجتك، لو تعاملنا دايما في المشاكل لو حطيت نفسك في الكفة الثانية هتشوف المشكلة من زاوية مختلفة خالص.
نعم.
والحل قد يختلف اختلافا كليا. فلو تعاملنا بهذه الطريقة ان شاء الله تنحل مشاكل كثيرة. وما عندناش مشاكل بين الزوجات والحموات. احنا خدنا من الافلام هذه الكلام.
نعم.
حماتي مش عارف قنبلة ذرية هكذا او ذرية حماتي والافلام. كل ده
حماتي نفسها بعتها عمره في عبارة السلام.
كل ده باطل. انا والله العظيم كان عندي حماة خلت رحمه الله. أم ثانية والله
إن شاء الله
لا كدرتها يوما ولا كدرتني يوما وحماك كده برضو رحمه الله
كان حقيقة ولا خاف من البيت
لا حق لكن رحمه الله خلاص كان حق موجة حسابنا الصلاعين عمره ما كدرني ولا كدرته أبدا وكذلك الزوج ففي أسر كثيرة جدا واحد بيسعد بحمات ويحس أنه عنده أم ثانية والله المجتمع مليان فاضلات حموات فاضلات والله العظيم في أحيان كثيرة بتبقى الحماة في صف مرات ابنها على ابنها
صحيح
يعني فيعني نكسب ود المرأة والمرأة يعني والرجل كأب وكأم يرضون باليسير كلمة طيبة صدقة زي ما سيدنا النبي قال وشيخنا الشيخ محمد فكرنا
نعم.
أما الرسالة لإخواننا في أرض غزة وفي أرض سوريا أسأل الله عز وجل أن يثبتكم وأن ينصركم وأن يجعلكم على قلب رجل واحد وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان
آمين.
اللهم احقن دماء المسلمين آمين. في كل مكان
آمين.
اللهم صم أعراض المسلمين
آمين.
في كل مكان
آمين.
اللهم ردهم جميعا ردا جميلا
آمين.
طيبا
آمين.
إلى كتابك وإلى سنة رسولك
آمين.
اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين
آمين.
وأذل الشرك والمشركين
آمين.
اللهم انتقم من المشركين المعتدين
آمين.
على المسلمين
آمين.
اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا
آمين.
طيبا
آمين.
أقول لهم اثبتوا فأنتم إن شاء الله على الحق وتلقنون هؤلاء درسا بعد درس بعد درس ومن أسباب النصر الاجتهاد في طاعة الله تصحيح العقائد الاجتماع على كلمة التوحيد أسأل الله والأخذ بالأسباب أسأل الله عز وجل أن ينصركم وأن يحقن دماءكم وأن ينتقم من أعدائكم وممن والاهم اللهم آمين.
آمين.
شفنا كريم الناس وضع علينا فكرة أو عن الملتزم بشكل عام نحن ما نعرفش نفرح فرحونا بالعيد كيف يكون بشكل مباح.
الإسلام جاء بشرح الصدور قال
نعم.
تعالى ألم نشرح لك صدرك قال تعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
نعم.
من قال إن المسلم ما بيعرفش يفرح؟ والله لا يعرف طعم الفرح الحقيقي إلا المسلم.
صحيح.
الفرح كله والسعادة كلها والحبور وانشراح الصدور في طاعة الله عز وجل. أما الذين يعرضون عن طاعة الله وإن غرقوا في أسباب السعادة المادية والله ما يعيشون إلا الضنك. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا السعادة كلها في طاعة الله. في العيد نفرح أيوة نفرح بإيه؟ بالمباحات يعني نلبس الجديد نلبس الجديد نخرج جميعا للصلاة حتى العواتق حتى الصغار حتى المرأة الحائض تشهد دعوة الخير وتكبر ولصلاة العيد غير أنها لا تصلي هذا صورة من صور الفرح. أنا قلت كتير قوي إن أعيادنا غير زي ما الجماعة الخليج بيقولوا أعيادنا غير أعياد كل الأمم.
نعم.
أعيادنا ربانية إنسانية ربانية تأتي بعد عبادات ضخمة عيد الفطر بعد صيام شهر وقيام شهر وزكاة الفطر والاعتكاف عبادة ضخمة عيد الأضحى بعد الحج عبادة كبيرة. أعيادنا ربانية تأتي بعد عبادات كبيرة وتبدأ بالطاعة.
الله.
أول شيء بنعمله في العيد إيه؟ نذكر الله.
الله.
التكبير والتكبير فرح. التكبير هي. كلمة الله أكبر كلمة فرح وسعادة.
الله.
هذا الرجل الشيخ الكبير الذي ذهب إلى النبي وقال يا رسول الله ارتكبت الله الموبقات كلها ولم أترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة من الذنوب إلا وفعلتها أيغفر لي الله إذا تبت أو إذا أسلمت؟ قال ويبدل لك السيئات إلى حسنات. فقال الرجل الله أكبر الله أكبر هكذا.
نعم.
كلمة فرح. إذا نصرنا الله نقول الله أكبر في العيد لأن يوم فرح بنقول الله أكبر وإحنا بنرجم الشخص بيجرجم الشيطان يعني بنقول إيه الله أكبر كلمة فرح. فإحنا بنبدأ عندنا بطاعة التكبير ثم الصلاة مع خيوط نور الصبح الملايين يخرجون إلى مصلى العيد، الكل يخرج كبير وصغير وأطفال، ولك حتى المرأة الحائض تشهد دعوة الخير غير أنها لا تصلي، حتى يعلم الكل أن هذه الأمة ما زالت حية وما زالت تتمسك بدينها وما زالت تركع وتسجد لربها وما زال لها شوكة. هذا كله مطلوب. ثم أعيادنا إنسانية، قبل ما تصلي العيد يا أستاذ هتطلع زكاة الفطر. المتيسر في عيد الأضحى بعد الصلاة مباشرة ينحر يذبح ويعطي الفقراء. ليس منا من عاش لنفسه، ليس منا من عاش لشهواته، نحن أمة واحدة. والنبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنفرح بالطاعة، نفرح باللبس الجديد، نفرح بصلة الأرحام، نفرح بالتوسعة على عيالنا،
نلهو
ونلهو ونتنزه ونروح حدائق ونروح الأماكن المنضبطة بضوابط الشرع، ونلعب ونلعب ونتشقلب ونلعب كورة ونعمل كل حاجة مباحة. الناس فاكرة المشايخ ناس معقدة،
نروح دريم لاند مثلا،
ما عرفش
بيانان ده شخص
الواحد بيخش. أنا بقول دايما اللي بيظن الواحد بيخش بيته عشان محمد يحضر البيت الباب برجليه ويخش على
زوجته
نعمتي مساء يا امرأة وقالوا احضر لك فنجانة من القهوة، يقول بلا بلا هلمي احنا كده لا بنضحك وبنهزر. والنبي كان يمزح، ذلك روحه حلوة. قال أبو هريرة أتمازحنا يا رسول الله؟ قال نعم، ولا أقول إلا
صدق
الحق والصدق. والصحابة أحيانا كانوا بيمزحوا مع بعض، يرموا بعض بكشر البطيخ بعد أحيانا يعني، وبعد صلاة الفجر يعودوا مع النبي ويخوضون في بعض أحوالهم في الجاهلية، ويضحك رسول الله يحكوا اللي حصل ويضحك الصحابة. لا، العيد ده يوم فرح.
والله لا يوجد يا شيخ مسعد، لا يوجد أنا لا أعرفه يعني أحدا أسعد من الطائعين وأكثر فرحا وسرورا من الصالحين. الشباب الصالح الملتزم هو الشباب الذي حقيقة يذوق لذة وحلاوة الحياة. كنت أقابل بعض الشباب لما نزور بعض الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها مع مجموعة من الإخوة، نذهب مذكرين، فقابلت مجموعة من الشباب في حالة من السكر والحشيش. والله واحد من الحشاشين الشيخ سألني، قال لي نفسي أعرف أنتوا إزاي بتضحكوا، إزاي بتضحكوا، إحنا بناخد المخدرات عشان نضحك عشان ننبسط. فقلت له نحن لا نأخذ شيئا إلا طاعة الله عز وجل، هتعيش حياة جميلة سعيدة رائعة. لذلك أنا أظن إنه السؤال ده شيخ عمر يعني هو موجه لغير المستقيمين، الناس اللي فعلا تظن أن الصالحين والمستقيمين لا يسعدون ويفرحون هم مخطئون. وأنا أقول زوروا الأماكن التي يجتمع فيها الشاب الصالح، اذهبوا إلى حلقات القرآن، شوفوا الدروس والمحاضرات والمساجد، الأماكن التي يجتمع فيها الشاب. بل أنا أزور كثير من القرى والمدن وداخل مصر وخارجها في العالم، بفضل الله الشباب المستقيم أكثر الشباب تمرينا ولعبا للكرة، رياضة، حرصا على دخول الجيم وألعاب القوى، حرص على زيارة الأقارب والأحام، الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات. ومن الصور التي لفتت نظري شيخ مسعد كان معايا في فرنسا ربنا يحفظه السنة اللي فاتت في باريس
إن شاء الله،
أنني ذهبت إلى بعض الحدائق والمتنزهات فرأيت الكثير من الملتزمين المنتقبات والملتحين عرب وقلة من غير العرب ومن الأجانب، فهم أصلا لا يعرفون قدر الخروج إلى المتنزهات وقدر الحياة، بل هذه الفسحة وهذه النزهة تعطيك دافعا أكبر.
صحيح.
بعد العيد بقى ترجع بقى خلاص نبدأ بقى إن شاء الله في 6 من شوال، شيخ مسعد وصانا، شيخ محمد قال لنا نبدأ إن شاء الله نحفظ، نبدأ نراجع، نحرص بعد ذلك نتبع الصيام الصيام والصلاة الصلاة والصدقة الصدقة، وهذا هو الذي يعني هذا هو الذي يرفع من همة النفس، أن النفس تسأم وتمل.
صحيح.
وإذا كنت ترى من حولك حال مثلا المسلمين في غزة، حال المسلمين في العراق، حال أهل السنة في اليمن، حال المسلمين في الصومال، فهذا يدفعك دفعا أن تبحث عن الأشياء التي تنشطك لتدعم هؤلاء الناس لتكون معهم. فتأمل واحد يبكي، جالس طول اليوم يبكي على حال المسلمين وحزين، ولا يخرج ولا يشهد مع الناس الجماعة ولا يذهب إلى زيارة الأرحام، والعيد يمر عليه حزنا منه على إخوانه. ماذا استفاد إخوانك من حزنك؟ ماذا استفاد إخوانك من حزنك؟ إخوانك يريدون منك أن تزداد طاعة، يريدون منك أن تقبل على الله. ولذلك ربنا جل وعلا عند ملاقات الكافرين، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة
فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال المفسرون فجعل الله جل وعلا من أولى علامات النصر الذكر. إذن أنت بحاجة أن تزداد ذكرا عندما تجد الأمة مكلومة، لما تقابل أمة عدو، لما يكون إخوانك يتعرضون للقصف والذبح يوميا. إذا أنت بحاجة أن تكثر من الذكر وأن توصي هؤلاء الذين على الثغور أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا ليتحقق نصر الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، رغم الأوجاع امبارح يعني قبل مدة في 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 إحدى القنوات الإخبارية لما بدأ القصف على إخواننا في غزة، جايبين أماكن من 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 سوريا، حلب وريف دمشق، يجتمع الناس يضعون الشموع، لا يوجد إضاءة في الليل، يقودون الشموع بعد الإفطار ويقومون بإنشاد الأناشيد التي يهدونها إلى شهداء غزة، حالة من الفرح وحالة من المرح رغم القصف الذي عندهم، رغم الإذاء الذي عندهم، رغم الضيق الشديد، إلا أن إظهار الفرح مطلوب، أن تبين لإخوانك أنك فرح بانتصاراتهم، فرح بأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، تثبت من أزرهم، تشد على أيديهم، لعل هذا يكون فيه نصرة بإذن الله جل وعلا.
شيخ مصعب، لازلنا في الرسائل، رسالة توجهها إلى العالم الحبيبة، تعرف في العيد تكثر الفسح واللقاءات والمنتزهات وحديقة الأزهر ما شاء الله مليانة في العيد يعني، فرسالة توجهها للعالم الحبيبة.
أنا أول ما حديقة الأزهر فتحت أنا قلت بقى إن شاء الله
لقيت أخذ أولادي بنروح بقى كلمة
فرحت فعلا
حقيقة أول اسكندرية
رحت حقيقة الأول فيعني الناس حتى أكرموني ويعني فبعد سنتين ثلاثة قلت بقى يعني أوديكم، فاكتشفت ان يعني ربنا يهدي الجميع. جماعة اللي بياخدوا العيد فرصة للخروج مع البنات لارتكاب هذا الحرام، بقول لهم اتقوا الله عز وجل، هل يرضى اي واحد منكم ان يحصل هذا مع اخته؟ وانا اخاطب فيك قبل اسلامك، اخاطب فيك عروبتك، والعربي حتى لو كافر عنده غيره، لان بعض الطيبين واحد قال له انا عايز ادخل في الاسلام، حصل يعني اوروبي بس عندي مشكله في الاسلام، قال له ايه؟ قال هيضيق على الحريات، هيقول لي بقى لا ما يكونش في علاقه بينك وبين فلانه والجرف الهندي دي حرام وحلال وما ينفعش. فقال له الشيخ، قال له دوني، فكلمه قال له يا اخي اترضاه لاختك؟ فقال له واي نوت. فانت بتكلم مين؟ الدنيا بايظه. لا انا بكلمك انت يا مسلم يا مصري يا عربي، اخاطب فيك عروبتك، العربي غيور حتى لو كان كافر، جاء الاسلام واكد على الغيره على العرض، المسلم بيغار على عرضه، المسلم لا يسلم عرضه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد. كانت الجيوش تتحرك لأن امرأة كشف جزء يسير من ساقيها فصرخت وإسلاما، كشفها يهودي فتحرك النبي بالجيش كرامة لها، تحرك المعتصم كرامة لامرأة. فبقول له يا ابني لا تفسد بنات أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتق الله، اعلم فعلا أنه سلف ودين، والله والله قد تفضح في أختك، قد تفضح في ابنتك، قد تفضح في خالتك في عمتك، استق الله يا أخي. إذا أعجبتك فتاة فالبيت له أبواب، تقدر اترك البيت من بابه وتقدم،
الظروف مش متاحة الوقت عشان مصعب
يصبر ويتقي الله، يتقي الله ولا يفسد بنات المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الحب عاطفة جميلة جدا. الله لم يخلقنا حديدا ولا حجارة ولا خشبا، لكن يوجه في المسار الصحيح. أين الحب لله عز وجل؟ هذا أعظم حب. أين الحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين المحبة للوالدين؟ أين المحبة للزوجة؟ أين المحبة للمسلمين؟ فإنما العلاقات الآثمة دي واصلها صدقتي واصلحنا لا، اتق الله اتق الله. وهذا من أعظم منكرات العيد. العيد زي ما هو يوم طاعة، مع الأسف بقى يوم فيه بعض المنكرات، منها تبرج النساء والسفور والاختلاط والجماعة الحبيبة بقى، وهذا الكلام مصيبة كبيرة. أسأل الله أن يستر بنات المسلمين وأن يهدي شباب المسلمين.
دائما في أيام العيد تطالعنا وكالات الأنباء والصحف والفضائيات حول ظاهرة التحرش المنتشرة في العيد، إذا نصيحة توجه
وشيع
رسالة المتحرشين يعني.
وشيع في الفترة الأخيرة نعم. كلام بذيء أغضب كل حر.
نعم.
يقول لك إن 99% من النساء في مصر تعرضن للتحرش.
بالله.
من هذا المخبول الذي يقول هذا؟ 99% من نساء مصر تعرضن للتحرش يا كذاب. المصريات فيهن ملايين من العفيفات الشريفات المحجبات المحترمات. مصر فيها ملايين من الشباب العفيف النقي الطاهر. أيوة حصل بعض الحالات بهذه النسب المهولة. والله ما يقول هذا إلا شيطان رجيم.
ولا حالات هذه الشيخ مسعد لم
وأحصاها الزايدة
لم نعم. تحصل هذه الحالات أصلا إلا بعد أن وفروا هم الجو المناسب لحصول.
نعم لم تحصل في جو التزام بل في جو تحلل.
إذا لم يكن هناك حفلات راقصة وماجنة ولقاءات وميادين عامة
نعم.
ويفتح المجال صحيح. للناس أن يعصى الله فيها.
لكن حصل. هنا أدرج في من ضمن هذه النسبة حتى التحرش اللفظي يا شيخنا الكريم يعني.
ولو مش بهذه النسبة الفظيعة
تحصل أبدا
لا ممكن نعم.
نسبة كبيرة.
فأنا بقول للمتحرشين دول ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس. كل جارحة يعني تقوم بحركات بذيئة أو بكلمات موحية بالبذاءة هذا سماه النبي نوع زنا. صحيح مش الزنا الكامل لكنه نوع زنا يعني كبيرة من الكبائر. فاتق الله. المسلم مش بذيء. المسلم غيور. المسلم يحافظ على أعراض المسلمين. أنا بعجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه. والله لا يتعدى على أعراض المسلمات إلا فاجر. أسأل الله أن يقطع عنقه.
آمين.
أيا كان. والله لا يتعدى على أعراض بنات المسلمين إلا الفجر. المسلم اللي عنده دين. العرب الكافر اللي عنده غيرة
نعم.
لا يتعدى على أعراض بنات جنسه بنات بلده. فأنت شاب وماشي في العيد تتعرض لفلانة وفلانة تقول ما هو ماشي متبرجة وإن فعلت هذا ليس مبرر. ما هو غير بيعمل. أنت جاي علي يا أخي لا قدوة في الشر
صحيح.
القدوة في الخير. اقتدي بالأفاضل بالأخيار بالأبرار بالأطهار. وبقول لبنتنا يا بنتي اتقي الله في بيتك البسي أحلى لبس إذا خرجت من بيتك فالعباءة. أنت غالية أوي 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 يا بنتي عند ربنا وغالية أوي أوي عند النبي. والأشياء الغالية بنغطيها وبنحافظ عليها. إنما الأشياء الرخيصة اللي ملهاش ثمن هكذا تلقى في الطرقات تنهش فيها الكلاب والذئاب ويسقط عليها الذباب. اتق الله. ما تخرجيش من بيتك متبرجة بثياب لا تصلح في أغلبها إلا لغرف النوم
نعم.
ماشي. فبقول للبنات الحجاب يا بنات المسلمين. وبقول للشباب اتقوا الله. دول بنات الأمة دول بنات النبي دول المسلمات دول حفيدات عائشة وخديجة دول إخواتك يا ابني اتق الله.
برضو أيضا شيخ محمد نصيحة نوجهها للأخوات في العيد من كافة التبرج بأسافر جدا الناس تخرج إلى منتزهات في أبهى زينة وأبهى حلة.
أنا أحب أن أقول جملتين بالنسبة للشباب. الشيخ عمر الأول لا تبع حورية السماء بجميلة تمشي على الأرض.
الله.
لا تبع الحورية التي أعدها الله عز وجل لك في السماء
نعم.
وهيئها الله عز وجل لك وأنشأها الله جل وعلا لأجلك. قال جل وعلا إنا أنشأناهن إنشاء. وقال سبحانه وتعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
نعم.
يعني لا يلفت نظرك الجميلة صاحبة القوام صاحبة المكياج والملبس. فإنك إذا نظرت إلى مثل هذه واحتسبت ذلك فغضضت البصر عند الله جل وعلا. كفاك الله جل وعلا بالمرأة الجميلة في الدنيا والحورية في الآخرة. فأنت
احرص قلة ذات اليد وعدم استطاع الزواج يا شيخ محمد وهذه الفتن المنتشرة
يستطيع
كان صعب شوية شباب.
يستطيع والله يا شيخ عمر. أنا حاول لك حاجة عشان بس يعني ربما بعض الشباب ولأن غالبا الشريحة التي تشاهدنا في القناة شريحة يعني من الصالحين أو الأخيار لكن إن شاء الله الإخوة يقطعوا الحلقة وينشروها على اليوتيوب
نعم.
دخلت جامعات كثير والشيخ مسعد شاركني في بعض الجامعات تجد شباب صالح كثير كثيرون وأمام عيونهم البنات المتبرجة وأمام عيونهم كل شاب مع بنت وأمام عيونهم البنت التي تتمايل وتتراقص وتتمايع وتتغنج وأمام عيون البنت التي تغني وأمام عيون ومع ذلك لا يعصون الله عز وجل
نعم.
كيف أمسك هؤلاء الشباب؟ ما تقوليش والله يا شيخ الوضع المادي والاقتصادي ولا يتزوج ولا يستطيع ويوم فرحة وعيد والشيطان جاء. هؤلاء ألجموا أنفسهم يا عمر. يعني أن لو جئت تحصي مثلا في الجامعة التي يكون فيها مثلا 40,000 طالب وطالبة كم من 40,000 طالب وطالبة يفعلون ذلك؟ أنت تدخل إلى أماكن ترى الآلاف لا يكلمون البنات، الآلاف والآلاف من الفتيات الصالحات محجبات أو منتقبات وربما غير محجبات لا يتكلمون مع الأولاد. إذن هناك قدرة أودعها الله جل وعلا في النفس البشرية أنك تستطيع بها تلزم نفسك الحق، تلزم نفسك الأدب، تلزم نفسك الخلق الحسن. يا أخي عنتر العبسي كان يقول وغض الطرف عن جارتي إن هي بدت حتى يواري جارتي مأواه، وكان عند العرب أنه لا يعني قد ينظر المرأة الغريبة لكن الجارة هذه يستحي ويخجل أن ينظر إليها فضلا أن يكلمها، فضلا أن يكلمها أو أن يمد يده. فلذلك أنا أقول إن الواجب على الشاب أن يغض بصره وأن يتقي الله عز وجل. كنا شيخ مسعد في زيارة لمدينة أسوان من حوالي تقريبا سنة ونصف، فقابلت شاب مهندس يحكي لي قصة ربما رويتها عندك هنا في برنامج أو غيره من البرامج. يقول الشيخ أنا أعمل أشطب شقتي في الدور الثالث، يعني أنا شغل مع نفسي على قد حالي، فأنا بعد ما اتعمل السيراميك أنا اللي بعمل النقاشة في البيت وبعمل الحيطة وبدهنها وحاطط مرتبة بنام هنا، البلد بعيد شوية يعني في الصعيد لكن بعيد، وأنا شغال في شركة هنا في أسوان. ففي يوم من الأيام كنت متعب وتغيبت عن العمل، نمت الساعة 9 صباحا رن جرس المنزل، ولأن المنزل فارغ ما فيهوش أثاث فالجرس بيعمل صدى ودوية شديد جدا، فقمت مفزوع ففتحت الباب وأنا بملابس نومي فوجدت زوجة جاري تقول لو سمحت يا بشمهندس أنا أسفة أنا صحيتك من النوم، أنا عندي اللمبة في المطبخ احترقت وأنا اشتريت لمبة من الشارع مش عارف أركبها، بعدين حضرتك تركبها بس. يقول فأنا استحيت ذا حاضر ودخلت وأغلقت ولبست ثوب من ثيابي وبعدين فتحت الباب وسحبت كرسي ودخلت وشغلت اللمبة ركبتها في المطبخ وبعدين سمعت صوت الباب أغلق باب الشقة، فجريت على الصالة فإذا بأجد المرأة عارية، فقلت لا يا رب لا يا رب أنا بحبك يا رب يا رب أنا لا أريد أن أعصيك يا رب يا رب وأبكي يا رب. يقول وفجأة فوجدت نفسي في الشارع، أقسم بالله يا شيخ محمد لا أتذكر أنت فتحت باب البيت، لا أتذكر أنت جريت على درج السلم، أنا مش فاكر، أنا لقيت نفسي في الشارع فسجدت على الأسفلت وبدأت أبكي وأقول يا رب أنا بحبك يا رب يا رب نجيتني يا رب أنقذتني يا رب يا رب. فقلت له يا أخي عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة إن كنت صادقا فيما تقول أن هذه كرامة من الله عز وجل وهذه نعمة عظيمة أن الله جل وعلا منعك وعصمك من أن تعصيه سبحانه وتعالى، احفظ هذا العهد الذي بينك وبين الله عز وجل، صن ما بينك وبين الله من غضك للبصر وحفظك للفرج وتقويمك للسان وبعدك عن ما يسخطه، فإن هذه الكرامة لا تكون إلا لمن أحبه الله سبحانه وتعالى. ويندر أن ترى ذلك إلا لشاب صدق مع الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب إلى شاب ليس له صبوة. شاب مش بيفكر في حرام، شايف الشاب كلهم بيعصوا كلهم بيكلموا بنات كلهم بيشربوا سجاير كلهم بيتفرجوا على أفلام حرام، بس أنا مش حامل كي يا رب عشان بحبك، لأن يا رب أريدك أن ترضى عني، لأن يا رب لن أبيع الحورية التي أعددتها لي في السماء. والرسالة أيضا للأخت المسلمة، يا أختي صوني نفسك، حافظي على ملبسك، حافظي على طهرك، كما قال الشيخ حافظي أن تصوني هذا الجسد الغالي فتحرمي على النار، لأنك يوم القيامة ستكونين أجمل من الحور العين في الطبراني وغيره. تقول أمنا عائشة بينما رجل يتنعم مع حورية من حوريات الجنة إذ ببرق يسطع في سماء الجنة فينظر فإذا امرأة تزيد على التي معه 70,000 ضعف من النور والجمال، وإذا هي قد تبسمت فأضاءت سقف الجنة فيقول لها من أنت؟ فتقول أنا من نساء الدنيا اللواتي كن طائعات عابدات في الدنيا جعلني الله أجمل وأحلى من الحور العين في الجنة. عندما يأتي البكور حينما تشدو الطيور عندما يشرق نور يذكر المسلم حور حول أنهار النعيم يصدح الصوت الرخيم في غناء مستديم يبعث الشوق العظيم قالت الحسناء ربي أبتغي لقيا لحبي أسعد اللهم قلبي إنني أدعوك ربي ويميل الروض أنسا يسدل الغلمان سترا تغمض الحسناء طرفا ويغار الورد حقا إنها في الأرض كانت تعبد الرحمن عاشت ثم للجنات طارت ولكل الحور فاقت ولكل الحور فاقت. فتأملي يا أختي كيف أن الله سيجعلك أجمل من حور العين في الجنة إن صدقت فصمت نفسك وعرضك وحفظت فرجك وغضضت البصر، فإن هذه علامة رضا من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، امرأة تبتلى ليس أجرها كامرأة لا تبتلى، وشاب يبتلى ليس أجره كشاب لا يبتلى. بعض الناس يعني نحمد الله جل وعلا على ما نحن فيه من العافية والخير أننا في بلد إسلامي على الأقل، لكن إخواننا في أوروبا إخواننا في الخارج يلاقون ما يلاقون. المرأة المحجبة يعني الجميع ينظر إليها. أنا أذكر في مطار بروكسل في بلجيكا كانت معي زوجتي، اجتمع الضباط من كل مكان وانقلب المطار كله، كيف تلبس زوجتك النقاب؟ إما أن أخذكم إلى الآن إلى الشرطة وإما أن تجعلها تخلع النقاب. فقلت لهم أنا ختمت خلاص، أنا غادرت بلدكم، ليس لكم الحق أن تكلموني. أنا الآن انتقلت، مجرد أن ختمت البسبور وخرجت خارج الحدود وأنا في المطار أنا في دولة أخرى، أنا سأقيم عليكم الآن دعوة وسأحصل مشكلة. حتى جاء أحد الضباط المتفاهمين ومعه أخ عربي وتفهموا الموقف وتركونا. لكن تأمل الحرب الشديدة على أخواتنا المسلمات هناك. فلذلك احفظي يا أختي عرضك وصوني حجابك واتق الله عز وجل، واعلمي أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك أعظم عطاء. فإذا كنا في الدنيا مرأة تتمنى قصر وفيلا وزوج وأولاد، والله يا أختي لك ما هو أعظم من ذلك عند الله عز وجل.
نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ مسعد، في هذه الأيام المباركة أيضا فرصة نعطي نصيحة للأصدقاء المتخاصمين.
يعني أقول ما قلته قبل للزوجين المتخاصمين.
نعم.
قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
نعم.
وهذه فرصة لوصل الحبال التي تقطعت. واعلم يا عبد الله أن الصلح خير كما قال الله عز وجل، وأكثر كلام الناس لا خير فيه إلا في 3 مواضع. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
نعم.
ابدأ، هو اللي غلطان ابدأ. قال رسول الله 3 أقسم بالله عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ومن تواضع لله رفعه، ثم قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة.
الله.
وفي القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفيه أيضا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذه فرصة للفوز بالأجر العظيم. والعيد ومناسبة العيد هتكون سبب ان الشحناء اللي في الصدور والبغضاء تلين ان شاء الله، فصل الحبال التي تقطعت، واسأل الله ان يجمعنا على قلب رجل واحد وان ينزع الشحناء والبغضاء من قلوبنا جميعا. ومناسبة الحور العيد، كانت امرأة اتصلت
عليها
نعم، كانت امرأة اسأل الله ان يجمعنا اولادنا وزوجاتنا في الجنة يا رب. امرأة اتصلت عليها، حصل فعلا، عاملة مشكلة مع زوجها. ليه؟ تقول له ازاي هتتجوز عليا في الجنة واحدة من الحور العين؟
مش كفايه
حصل،
مش كفايه عرفاني في الدنيا.
قلت لها بعت التليفون. قلت لها يا ولية انت كاتمه على نفس الدنيا واخرها. يا ستي اتقي الله، الجنة ليس فيها غل ولا حسد ولا غيرة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. انت هتبقي اجمل من الحور العين 70 مرة او 100 المرات، وكمان جوزك هيتعدل هيتصنفر وهيتظبط وتعمل زوايا وعفشة وكل حاجة، مش هي نفس السحنة دي في الجنة. فندخل الجنة ان شاء الله على طول ابينا ادم وعلى جمال يوسف وفي سن المسيح 33 سنة وعلى اخلاق النبي محمد
صلى الله.
اخت قالت لي مرة أجمل حاجة لفتت نظري إن الرجالة في الجنة على أخلاق النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
شايف من الطول إيه والشكل إيه؟ لا على أخلاق النبي. تخيلي يا أختي زوجك في الجنة أخلاقه نسخة من أخلاق النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
فأي كرامة وأي عز
صلى الله عليه وسلم. آخر رسالة شيخنا الكريم نوجهها للمشاهدين الكرام، أن المرضى في المستشفيات وأبائنا في دور المسلمين وأطفالنا الأيتام في الملاجئ لهم حق علينا في هذه الأيام.
الله، أنا أقول أن العمل كلما تعدى نفعه كلما زاد أجره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرامل والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر.
نعم.
المرضى، الإنسان إذا ذهب لعيادة المرضى بليل أو بنهار 70,000 ملك يدعون له: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم. فإذا وصل إلى هناك كأنه غمس في النعيم غمسة، غمس في الجنة غمسة. يذهب للمريض سيما في يوم العيد ولو بهدية بسيطة،
حتى لو لم أكن أعرفه،
حتى ولو لم تكن تعرفه، بينك وبينه قرابة العقيدة، وبينك وبينه أخوة الإسلام، حتى لو غير مسلم. قد يكون برك به سبب من أسباب هدايته.
صحيح.
مش في دول دخلت في الإسلام عن طريق أخلاق التجار؟
نعم.
احنا عايزين دعوة بالأخلاق وبالسلوك، الناس تعبت كلام. فاذهب لعيادة المرضى كلما يسر الله لك، سيما في هذه المناسبات ان تيسر، وابدأ بالأقربين. فالأقربون أولى بالمعروف. افسح له، ادعو له، نفس كربته، بشر بالخير ان شاء الله، لا بأس، طهور ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يبدلك دما خيرا من دمك، ولحما خيرا من لحمك، وهلم جرة. الايتام، اكرموا اليتامى فقد كان النبي يتيما صلى الله عليه وسلم. اكرموا اليتامى فان النبي قد قال: انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، واشار بالسبابة وبالتي تليها. عايز تبقى من جيران النبي في الجنة
صلى الله عليه وسلم،
تبقى قصرة جنب قصره في الجنة، تبقى في ارض المحشر كتفك جنب كتفه. طب هو قال: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.
نعم.
يبقى صلة الرحم، التوسيع على الأيتام، زيارة المرضى، التوسيع على المساكين، كل هذا
دور العجزة والمسنين،
دور العجزة والمسنين.
نعم.
رائع.
نعم.
كلها تنفيس كرب المكروبين، إغاثة الملهوفين.
والله
أنا بحزن أما ألاقي، أنا مرة شفت حلقة في هذه القناة للشيخ أمين الأنصار ربنا يبارك فيه، كان مصار مع امرأة من الصعيد.
نعم.
بتقول له: ما بشوفش اللحمة إلا مرة واحدة في السنة صدقة.
نعم.
في مصر خزانة الله في أرضه.
نعم.
سيدنا يوسف قال للملك في زمانه: اجعلني على خزائن الأرض. وقولي الإمام مالك قال: مصر خزانة الله في أرضه. في بعض الناس ما بيشوفوش اللحم إلا صدقة كل سنة في عيد الأضحى. والله هذا عار.
صحيح.
والله ما جاع الفقير إلا لما بقن الغني.
نعم.
والله مئات الملايين التي تنفق على الأفلام والمسلسلات ولا لو وضعت في مصالح الفقراء والمساكين،
برامج الكوميدية. يا شيخ
والله ما وجدنا جائعا ولا عاريا.
هذا العام كفيلة لإصلاح عشوائيات مصر كاملة.
فعلا.
صحيح.
بعض المسلسلات يستخدم فيها شيخنا يعني طائرات ويخوت وكاميرات تعمل تحت الماء وفوق الماء، يعني هم بذلوا أموال كثيرة. لكن الرسالة،
نسأل الله له الهداية.
نختم الحلقة شيخ محمد، لأن خاص المخرج حينوطلنا في قلب الاستوديو ربنا يعين البطرية عليها، ثلاث برقيات تهنئة قديمة لمن تحب بشأن العيد.
أنا أولا أهنئ والدي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يصبرهم ويثبتهم وأن يعجل بإطلاق سراح أشقائي ويسعدهم وجميع المسلمين. وهذه من رسالة العفو، فإننا بحاجة أن يعفو أطياف المجتمع جميعهم عن بعضهم البعض، ونتراحم فيما بيننا. تطلق المظالم الذين في السجون يخرجون، من كانت له مظلمة يتق الله عز وجل ويردها، من كان قد آذى امرأة أو بنتا فخلع حجابها ضابط أو مسؤول يتق الله جل وعلا ويستسمح ويعفو، وهكذا الجميع. ثم أهدي هذه البرقية الثانية إلى علمائنا مشايخنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم. وربما في خضم أحداث السياسة الناس نست العلماء والمشايخ.
نعم.
والله العظيم إن القلب ليتفطر ألما على حال المشايخ وعلى حال العلماء. وأنا أدعو الله جل وعلا في سجودي لمشايخنا الكبار الشيخ حسان ويعقوب والشيخ الحويني ومشايخنا وعلمائنا في دعاة البلد في أصقاع المعمورة. والله أنا أذكر أني كنت كلمت حتى الشيخ مسعد وأنا دعوت له في ظهر الغيب، مش بقولها كقدام الكاميرا، لكن يعلم الله لأن أكبر سنا وله حق علينا وجميع إخواننا الذين سددهم الله جل وعلا. أهدي لهم هذه التهنئة، وأذكر إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات أن علماءكم لهم حق عليكم.
نعم.
فلا تنسوا من الدعاء بالتسديد والتوفيق. وربما العالم قد يرى رأيا ويكون رأي خطأ، فما المشكلة أن أدعو الله جل وعلا أن يدله إلى الصواب وأن يهديه وأن يرشده وأن يسدده وأن يفتح له أفاق.
نعم.
الدعوة والنصرة. ثم الإهداء الأخير أهديه إلى كل مكلوم وموجوع ومحروم. نعم. في بلدان المسلمين جميعا،
في البوسنة، في الشيشان، في أفغانستان، في الصومال، في سوريا، في غزة، في بلادنا، فإن هؤلاء حرموا ممن يهنئهم بالعيد.
نعم.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد وقد انتصرت الأمة وأفضلت في ثوب عز وتمكين. إنه ولي ذلك.
حضرتك عارف أني بحبك طبعا.
الله يحفظك.
عشان يجي له ذكر بلقية الرابعة تداني مراتك.
طيب.
يلا. عشان اليوم عدى على خير النهار. الله تعالى. أنت أساس بلقية الثانية يا شيخ مصعب.
أول بلقية
ابدأها بالزوجة. استفيد من خطأ الآخرين.
أول بقية أهديها لأمي وإن كانت قد فارقت الحياة منذ عام، فأسأل الله عز وجل أن يبلغها سلامي وأن يحمل إليها ودي وأن يرحمها وأن يملأ قبرها نورا وأن يغفر لي تقصيري في حقها. ثم البقية الثانية لأبي رحمه الله، أسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يغفر لي تقصيري في حقه. ثم البقية الثالثة لزوجتي
إن شاء الله.
الحقيقة يعني أكثر إنسان على وجه الأرض الآن يعني له حق علي زوجتي، وأكثر إنسان على وجه الأرض الآن يعني يسددني ويقف بجواري خالصا لوجه الله حقيقة والله زوجتي.
الموحدين الخايفين
أسري كذا. أقلمت نفسك إقليمي. خليك حلو. خليك عالمي.
بس يومه يعدي يومك. لا
أسأل الله لا ما تخافش.
عايزين نطمن عليه بعد الحلقة.
أسأل الله أن يجزيها عني خير الجزاء وأن يبارك لها في دينها وعافيتها وفي أولادها وأن يرضى عنها وأن لا يخرجها من رمضان إلا وقد كتب لها العتق من النار وسائر نساء المسلمين.
لكن لازلت من الموحدين الخائفين شيخنا.
الحمد لله.
لا الله المستعان. جزاكم الله خيرا. جواركم لا يمل بل كل نقل
الحفاظة.
كل عام أنتم بخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بكم جميعا بإذن عز وجل في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء كل عام أنتم بخير. ألقاكم بإذن الله عز وجل غدا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم ربانيون لا رمضانيون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.